غفر الله لنا ولكم، تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. قال الإمام الجواد عليه السلام: عليكم بطلب العلم فإن طلبه فريضة، والبحث عنه نافلة، وهو صلة بين الإخوان ودليل على المروءة وتحفة في المجالس وصاحب في السفر وأنيس في الغربة. في الحديث الشريف عن الإمام العسكري عليه السلام: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. قبل الدخول في هذا الحديث الشريف المروي في تفسير الإمام العسكري عليه السلام سنداً ودلالةً، لا بد من مسح تاريخي للحركة المرجعية في وسط الطائفة. أحسب أن التوطئة للدخول والوصول بعد ذلك إلى المراد أمر لا بد منه، لأنني أعمل بما يراه الأستاذ المرجع الكبير الشيخ المكارم حفظه الله تعالى من أن الوقوف على تاريخ المسألة والتحرك في جذورها يوصل إلى النتيجة الصحيحة. على العكس من ذلك، إذا كان التعامل مع المسألة على أساس من النقليات المرسلة أو العشوائيات المبثة، خصوصا في أوساط الدوائر العلمية كما يسمى، المرجعية مرت بمراحل تنقلت من خلالها، كان للزمن دور، وكان للسلطات دور، وكان أيضا للاقتصاد دور، وكان للمجتمع دور، وكان للشخصنة أيضا دورها، ومع تقدم الليالي والأيام وتشكل القرون وتطور وسائل التواصل الاجتماعي، بات أيضا للأمر الحزبي والتنظيم أثره وإسقاطه. ولا أظن أحدا حكيما أو يقارب هذه المساحة إلا ويسلم بها، وإلا فهو كمن ينظر إلى الشمس في رابعة نهار ويقول: هذه ليست الشمس. ومن يعيش هذه الدائرة الضيقة جدا جدا عليه إما أن يقف مع نفسه وقفة مصارحة مكاشفة، أو يغلق الأبواب من أصلها على نفسه وينأى بنفسه كي يستريح ويريح الآخرين منه. المرجعية واحدة من المفردات التي لها سرايتها، ولا من حق أحد أن يزايد علينا في هذه المفردة، ليسوا أقرب لها ولا أكثر دفاعا عنها وخوفا عليها منا، كما أننا لا نزايدهم ينبغي أن لا يزايدوا. المرجعية تبقى في مساحتها، ونحن من طلاب المرجعية الرشيدة التي تنهض بأعباء المسؤولية في وسط الأمة في دائرتها الواسعة، وفي وسط الحوزة في دائرتها الضيقة. وليس ثمة آية أو رواية تلزمنا على أن نكون إمعيين دون وعي وإدراك، بل على العكس من ذلك تماما. القرآن ينتدبنا كي نحرك عقولنا، وأئمتنا أيضا أخذوا بأيدينا للانفتاح على القرآن كي ننفتح من خلاله على الواقع من حولنا. هكذا أرادت السماء، وهكذا سار محمد وآل محمد والصحب الأطياب. المرحلة الأولى مرحلة التأسيس لمسار المرجعية في وسط الأمة ابتدأ مع الغيبة الصغرى، حيث السفراء الأربعة عثمان بن سعيد، محمد بن عثمان، الحسين بن روح، علي بن محمد السمري. هؤلاء السفراء الأربعة، الأقطاب، الأركان، المرجعيات في وقتها تسلسلاً، بعثمان بن سعيد فتحت، وبعلي بن محمد أغلقت، ثم دخلت الأمة في مرحلة أخرى. مرحلة السفراء الأربعة إلى اليوم رغم ما لها من القيمة والأثر، ولو في إشغال المساحة الزمنية الأكثر خطورة وصعوبة على أتباع مدرسة أهل البيت، ألا وهي غياب الإمام المعصوم المفترض الطاعة من بين أوساط الناس، والدخول في عالم الغيبة الصغرى. هذه المرحلة في منتهى الحساسية، رغم ذلك إلى الآن لم يسلط عليها الضوء كما ينبغي. من هؤلاء السفراء؟ ما لهم وما عليهم؟ ما الذي قدموه؟ ما الذي أحجموا أن يتقدموا في ملفاته؟ ما هي الأسباب الضاغطة هنا؟ ما هي الأسباب الضاغطة هناك؟ عناوين، إشارات أرسلها حتى لا يطول المقام عليكم في البحث. بالنتيجة هذه المرحلة لها ما لها وعليها ما عليها، ونحن أيها الأحبة أتباع مدرسة تحترم ولا تقدس على عمى، وإنما تحترم على هدى، على وعي، على وفق نظر، وفق دراسة وتتبع. نحترم من يستحق، وهناك من يستحق ونسير في مساره. السفراء الأربعة عظماء، شغلوا مرحلة، قدموا كثير، ولكن لا يعني أن ليس من حقنا أن نقلب الصفحات ونقرأ ما كتب حول هؤلاء الأعلام الأربعة، لأنهم يشكلون الحجر الأساس في الانطلاقة الكبرى للمرجعية في وسط الأمة في فترة غياب الخلف من آل محمد. الشهيد الصدر الثاني السيد محمد الصدر والد السيد مقتدى في موسوعته المهدوية، الغيبة الصغرى، الغيبة الكبرى، ما بعد الظهور، في موسوعته قدم مجموعة من الدراسات والقراءات والاستنتاجات لها نصيب كبير من غربلة كثير من الأوراق. لكن رغم ذلك هنالك ثمة ملاحظة، رغم ما كان يمتلكه قدس سره من قلم شفاف، من قلم واضح، من قلم جراح في بعض المواطن، إلا أنه أبقى قلمه أسير مفردة معينة عندما اقترب من هذا الملف. ومن خلال هذا نستشعر ما للشارع العام من أثر وضغط على كبار الأمة وقادتها ومفكريها وهذه الحالة ربما تواكب مسيرتهم حتى خروج الإمام المهدي عليه السلام، بل أكثر من ذلك كما هو معطى بعض الروايات، يخرج له جماعة من ظهر الكوفة يقولون له: أما الآن فلا حاجة لنا في بقية آل محمد. وهذه كارثة، لولا الجهل، لولا الوعي، لولا التخلف، لولا عدم التدين المبني على الأسس لما آلت النوبة بأولئك الذين سيعيشون دور المهدي في حالة الظهور أن يتفوهوا بمثل هذا. إذن علينا نحن أن نعد أنفسنا الإعداد الصحيح في أن لا نكون ضمن فرقته أو ضمن حدود هذه الفرقة التي سوف تصل في نهاية المطاف إلى التخلص من شخص المهدي عليه السلام. معطى الروايات أن الإمام المهدي يقتل في نهاية المطاف، هذا يكشف عن ماذا ويدلل على ماذا؟ هل على واقع سليم طيب، أم على أن الموروث يبقى يطارد حتى مع المنقذ الأكبر المصلح الأعظم؟ فلا، على الذين يعيشون حالة من الرغبة الجادة في التغيير وتقليب الأوراق أن يعدوا أنفسهم للأسوأ من الشارع العام الغائب أو المغيب عن حالة التنوير والتقدم والانفتاح على الواقع من حولنا. أيها الأحبة، أيها الشباب الطيب، العالم يتقدم، فلماذا نحن نتقهقر؟ من يقف وراء تقدم أولئك ومن يقف وراء تقهقرنا؟ نجلس مع أنفسنا جلسة مكاشفة مصارحة، ولا ننتظر بعد 20 سنة 30 سنة حتى نقترب من بعض المفردات؟ آخر ما يصير، طالت الفترة كثير. انتهت هذه الصفحة، جاءت المرحلة الثانية وهي مرحلة التأصيل، وهي مرحلة مهمة جدا جدا، لأن هذه المرحلة بعد لم يعد التماس بينها وبين الإمام المعصوم مباشر كما حصل للسفراء الأربعة. الإمام المهدي محجوب عن عموم الأمة، لكن له لقاءاته الخاصة مع السفراء الأربعة في عالم الغيبة الصغرى. بعدها، بعد دخلت الأمة في حالة من الفصل والانفصال الظاهري عن الإمام المهدي والتعلق ببعد الجوهر والمعنى، الارتباط الديني المذهبي الوثيق من خلال ما وصلنا أو عن طريق ما وصلنا من الروايات والنصوص والتنصيص عليه عليه السلام من قبل أبيه عن أبيه عن أبيه حتى تنتهي الدائرة إلى النبي الأعظم محمد. الغيبة الكبرى من غاب المهدي، منذ أن غاب الإمام المهدي عليه السلام إلى يومنا، متى تنتهي لا يعلم بها إلا الله. ما حد يقدر يقول اكتملت العلامات، ما حد يقدر يقول بكرة يطلع المهدي، بعد سنة يطلع المهدي، فلان مكان يطلع المهدي، المهدي بهالكيفية، المهدي. معظم الروايات التي جاءت في مسار الملاحم والفتن هي من الروايات المرسلة الضعيفة المهلهلة الموضوعة التي لا تغني ولا تسمن من جوع. نعم، هنالك روايات غربل الأعلام الثقات مضامينها ونخلوا رجالها، هي روايات محسوبة ومعلومة ومعدودة، هذه التي يبنى عليها معالم الظهور. أفضل عبادة أمة انتظار الفرج، الفرج الانتظار على نحو الوعي للقضية المهدوية، الإدراك للحركة المهدوية، الانفتاح على مسار التوطئة للمهدي سلطانه في عالم غيبته. هذا المهم، بمعنى أن أعمد إلى بناء الذات أولا. المهدي يعنيني ويعنيك، فعلي وعليك أن نتوجه لبناء ذواتنا لو أذن الله للمهدي من آل محمد عليه الصلاة والسلام أن يخرج في هذه الساعة، هل أنا وأنت وفلان من المهيئين كما ينبغي لامتثال أوامره؟ أنا وأنت عندما نقرأ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وبعدين أدخل في الدعاء اللهم اجعلني من أنصاره ومن أعوانه ومن الذابين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، هالمقامات السامية الأربعة لها واقع في الداخل ولا لقلقت لسان نلوكها في صلواتنا عند القنوت ونرددها في مجالس عزائنا؟ على كل واحد منا أن يسأل من نفسه. الإمام المهدي عندما يؤذن له بالفرج وتندفع الرايات من حوله والحشود من خلفها تحمل من الصفاء والنقاء والخلوص والكمال الشيء الكثير، محي الله واحد. لنا في حركة الإمام الحسين عليه السلام درس وعبرة. الإمام الحسين عليه السلام خرج من المدينة، الخيل يضرب بعضها في الآخر، الناس يزدحمون مشيا كلهم يريدون الحج بحج ابن بنت رسول الله. وعندما وصل إلى مكة عقدوا إحرامهم بإحرامه، لكن لما جاءه النداء جاءه الخطاب حول نيته، حل إحرامه، أوضح المقاصد والأهداف التي يتجه إليها اليوم وأنها هي الحج الحقيقي، طلب الإصلاح في أمة جدي هذا الحج الواقعي، آمر بالمعروف أنهى عن المنكر هذا الحج الواقعي. ما نقوم به من دور هو أداة تكليف وظيفة يسقط مرة واحدة في العمر، أحج انتهى الملف، سكر ملف حج. بس جهاد أمر بمعروف إصلاح في وسط الأمة هذا مفتوح. زين، الإمام المهدي عليه السلام في غيبته الكبرى بدأت المرحلة الثانية من أدوار المرجعية. كل مرحلة من المراحل لها أعلامها. هذه المرحلة باعتبار المهدي عليه السلام لا يتصل بالمباشرة، هم لا يتصلون بالمباشرة، عالم غيب فاصل بين الاثنين، هنا بدأ شيء من حراك بعض النفوس المريضة. دعوة الالتقاء بالمهدي صدرت من كثير أنهم التقوا المهدي وأخذوا من المهدي وقال لهم المهدي وجمعوا أموالا وانتهكوا أعراضا بحجة أنهم يلتقون مع الإمام المهدي ويأخذونه. وإلى اليوم وإلى اليوم وإلى اليوم. زين، مرحلة التأصيل في زمن الغيبة الكبرى، المرحلة الأولى مرحلة الأعلام الثلاثة. هؤلاء الأعلام الكبار الذين أصلوا لنظرية المرجعية في وسط الأمة، يعني من يرجع إليهم ويحملون الراية والدفاع عن المسار. الأول الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، الشيخ محمد. هذا الشيخ الجليل العظيم عاش في بغداد، توفي في الكاظمية، تتلمذ على يديه أعلام من الفريقين بل ومن أتباع المذاهب الأخرى والديانات الأخرى. هذه الحالة تكشف لنا عن أن العلماء الذين يحملون رشدا ووعيا كانت مسيرة الأئمة هي الشاهد الحاضر المتحرك بين أيديهم، لذلك هم خلدوا وتقدموا بالمسيرة خطوات للأمام. الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه علامة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، عمق وسعة، وهذه قلما تتفق إلا للأوحدي من الناس يصير أهلا في الفقه لكن ما يدري الدنيا وين في المسارات الثانية، أو يصير فقيه أما ما عنده ملكة عمق، وراح نجي عليها إن شاء الله في وقتها. أصلاً شنو تعريف الفقيه أو الفقه لغة اصطلاحاً؟ بسطه على الفقيه في عينه سعة ضيقة راح نوصل. بعض الإخوان، واحد من إخواني العزيزين على نفسي جداً أستاذ عقيل، يقول يا سيدي شنو الطول، تعب الناس إذا تطول القضية. أقول له المطلب يحتاج، لازم مقدمة، لابد توطئة، لابد إعداد الناس، وإن كان أنا ثقتي في المؤمنين كبيرة جداً في تدينهم، لا أزايد، هم أكثر مني تدينا، وفي علمهم ووعيهم وقراءاتهم أيضا لا أزايد عليهم، أيضا أحترمهم وأحترم آراءهم. خب بالنتيجة، الشيخ المفيد كتب في التاريخ وكتب في الفقه والأصول وتعمق في جانب الكلام. وقتها كان معركة كلام بين الشيعة والعامة. لما نقول عامة أنا أحب نستبدلها بأهل الخلاف حتى يدخل فيها حتى من هم من أتباع مدرسة أهل البيت أما لم يعرفوا حدود هذه المدرسة، هؤلاء أيضا مخالفون. يعني ليش إلا المخالف من لا يكون معك في مذهب جعفر؟ لا، أعم من ذلك، قد يكون معك في مذهب جعفر وتتحد معه في التقليد ولكنه مخالف. زين، الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه بطبيعة الحال علم الكلام يعني عقيدة، تجريد. هذه المدرسة حساسة في وقتها، مدرسة الخلاف في عمومها، يعني لما أقول خلاف كنت تعرفون من يوم طالع بعد، أقصد خلاف أعم من الإخوان من المذاهب السنية الكريمة، لا أعم من ذلك، يعني يدخل فيها زيدية، شاعرة، معتزلة، يدخل فيها كيسانية، الكل يدخل. الشيخ المفيد لقوة الحجة التي كان يتمتع بها على أساس من حركة العقل في الدليل اللفظي، استطاع أن يحافظ على مكون هذا المذهب، مذهب في رجل. رغم ذلك أيها الأحبة، لا يتمتع بعصمة، هناك مواطن يمكن وضع اليد عليها، هناك ثغرات يمكن وضع اليد عليها، لذلك استمرت حركة الاجتهاد وإعطاء النظر وبذل الجهد. السيد علم الهدى المرتضى جاء بعد أستاذه الشيخ المفيد، نقيب الطالبيين، قدرة مادية هائلة، علم، أدب، تاريخ، تفسير، عقيدة، يعني اعتقاد، أخذ بالطائفة إلى مسافات ومسافات، إلى اليوم تحنى الهامات أمام نظره وإبداعاته وإشراقاته. العلم الثالث في هذه المرحلة الشيخ الطوسي محمد بن الحسن رضوان الله تعالى عليهم جميعا. هذا الشيخ انتقل من بغداد إلى النجف الأشرف، وضع حجر الأساس للحوزة العلمية في النجف الأشرف. يعني قبله هل كانت هناك حوزة أو لم تكن؟ كتاب التاريخ على مفترق طرق، منهم من يقول تمت مراسلته من أعلام النجف وانتقل إليها فهي حاضرة وقائمة علميا، قسم آخر يقول أصلا لم تكن هناك حوزة، هناك كتب أو هناك دوائر أو حلقات للدرس في مسجد الكوفة أما لم تكن تمثل دائرة حوزة، جاء الشيخ وضع حجر الأساس، أصبحت النجف النجف، قلب النابض، ومدرسة قادرة على الإنتاج. بطبيعة الحال كل جامعة، كل أكاديمية، كل حوزة، كل معهد، طبعا يخرج منه الأفذاذ ويخرج منه الوسط ويعود بخفي حنين، من يعود؟ وبعضهم يبقى بخفه ليحمل الأمة الأخطاء والأوزار. هذا موجود. زين، الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه بعد هذا قلعة ضخمة جبارة جدا. قبل أن أنتقل، ويمكن ما أنتقل للمرحلة الثانية، هم بحترم وقتكم اليوم واجد واجد. طبعا عند المرحلة الثانية والثالثة والرابعة، والرابعة المهمة، وتحملونا وصبروا علينا. زين، تحملونا. الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه بعد الشيخ محمد المفيد بن نعمان المفيد عربي، السيد المرتضى عربي، ود رسول الله خو. زين، بقي عندنا الشيخ الطوسي مو عربي. مدرسة مو قومية، ها، لا حد ياخذني على القومية، وإن كان أنا اعتز بقوميتي، لكن لا حد ياخذنا بالقومية، قوميتي الإسلامية اعتز بها أيضا، يعني عربي مسلم اعتز وافتخر. زين، الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه بعد مدرسته يدخل فيها عنصر جديد، وهو عنصر الصناعة في التعامل مع النصوص بناء على ترتيب أوراق المدرسة في علوم اللغة العربية، اللي هي عصب الحياة في حركة الاستنباط. لما شط المسار بالفقهاء تقلص هذا الجانب، سأسلط الضوء عليه، وفتح على الجانب الآخر. الشيخ المفيد السيد المرتضى عرب أقحاح، اللغة سليقة وقواعد قريبة، اقرأ لهم ستجد ضالتك، يأخذون بيدك لأعقد المسائل من خلال أسهل الطرق. هذا ميزة الفقيه العربي والمفسر العربي والمؤرخ العربي، إذا تخلص من شيء وهو أن يكون مسير لا مخير. هذه عاد شوي بعض العربان مشكلة وياهم. زين، كل القلوب، يقول الشاعر الصوفي، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت عيون العارفين تسيل. زين، واحد يقول لي ليش جايب لنا الحين هنا؟ وين كان في البداية ذي؟ لا مو في البداية محلها، وعدناكم ليلة المولد ان احنا نقول لكم ميزانيتنا، وهالحين جي وقت نقول لكم ميزانيتنا اللي ان شاء الله تكون مرضية. طبعا احنا 10 سنوات، اموالكم منكم واليكم بالريال الواحد في ميزان أعمالكم جميعا، من هو حاضر، من ساهم وهو غائب، من انتقل إلى عالم الآخرة رضوان الله على روحه وأراحها. بس حتى نبسط الجميع، إجمالي الصدقات في الجامع خلال 10 سنوات 3,290,386. أنا بقول لكم إذا تشوفون مسجد قدم صدقات بهذا الكم خلال السنوات الماضية، أنا راح أسكر الجامع. أسكر بمعنى ما أجي أصلي جماعة، يجي غيري يتولى. هذه منكم، شغلكم، جهودكم. الواجب علينا نكون صريحين وياكم بالريال، قلنا 86 ريال. 3,290,386. اطمأنيتوا؟ ارتحتوا؟ زين. هذه الأموال جميعها حولت للجمعيات الخيرية، وفي المقدمة جمعية المبرز لها الحصة الأكبر، واللي يريد يروح يشيك يروح يشيك قدامه جدا، كلهم مستندات ووثائق الحمد لله. مراسم أهل البيت السنة هذه طبعا 38 للبركة، للبركة فقط، للبركة. خلونا من خدمات الجامع، ترى احنا خدمات الجامع ما ماخذين من أحد شيء إلا 3 أشخاص اللي هم متولين الأمر. مراسم أهل البيت 38 166,529 كلها قدمت على نحو البركة في مواليد أهل البيت وفيات أهل البيت. مساعدات زواج قدمناها من، لاحظوا أنا طريقتي في الخمس ما كنت مأذونا فيه، أسلمه للمكلف ويذهب به إلى أهله، قبيلته، مدينته، ينفقه حيث رأى الموضع الذي يصرف فيه. مسار اختططته وهو ممضى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبني عليه، لأني استطعت أن أربط الفقير من العائلة بالمخمس الغني منها، الفقير من القرية بالغني المخمس منها، الفقير من المدينة بالغني المخمس منها، وأعتبره إنجاز كبير لمن يسأل ما الذي قدمتموه من خلال جامع الإمام الحسين. واحد من الشيوخ آخر زمن كاتب شو اللي قدمه جامع الإمام الحسين، هذا احنا نقول له هذا اللي قدمناه. زين، قدمنا من أموال فقط المخمس لما يخمس أقول له هذا أنا مجاز فيه، تفضل نقل لقريتك، الفريجك، الأهلك، البلدك. بعضهم يقول سيدنا سامحني أنا ما أريد أشغل ذمتي، جاي أبري ذمتي، ما جاي أريد أشغل ذمتي بأحد، وأنا خاف ينفتح علي باب. بعضهم يقول ما يتسكر اليوم أعطي، وفعلا مشكلتنا اليوم تعطيه مرة يجيك 60 مرة وهذه بلوة بعد. زين، ذول الأشخاص اللي أعطونا أموال يعني أرجع للحق الشرعي، أقول له روح له، يقول له لا أنا اسمح لي سيدنا. ذي محصلها وعبارة عن 1,061,000 ريال دفعناها مساعدات زواج لعوائل فقيرة، 1,610,000 ريال. هذا بس الناس اللي قالت ما نبي نتصرف، لا تسألون بعد اللي تصرفه، وهذا أرقام أخاف بعض المشايخ يغمى عليهم، بعض السادة يودونهم انعاش. لذلك السحنة اللي صارت ترى في شهر محرم على هذه الملفات، قدمنا مساعدة إفطار صائم أيضا من هذا الاتجاه لعوائل فقيرة خلال 5 سنوات بمعدل كل سنة 100,000، وهذه خارج حدود الجمعية. كان يشرف عليها أحد الأعلام المقدسين الذين أشك في نفسي ولا أشك في نزاهته. الحين أنا أقفل بكلمة واحدة، أقول لهم أيها الفقراء، أنا في حل من الأمر كاملا، لن نجمع صدقات ولن نقبض وجوهات، واذهبوا إلى من عمل عليها ورغب فيها، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاه وأن يأخذ بيده وأن يجعله في ميزان أعماله، والسلام عليكم.